بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ندخل في سفر الرؤيا، احنا واقفين عند الاصحاح رقم 14. ثم نظرت واذا خروف واقف على جبل صهيو ومعه 144,000 لهم اسم ابيه مكتوبا على جباههم. الخروف هنا هو احد القاب السيد المسيح باعتبار هو الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم. عشان كده الأربانة اللي بنقدمها على المذبح بنسميها أربانة الايه؟ حمل، والحمل يعني الخروف. خلي بالكم ان السيد المسيح قال عن نفسه ان هو الراعي الصالح. الراعي صار حمل، نفس النمط بتاع ان الله صار انسان. فلما شبه نفسه بالراعي يبقى هو ده الله، ولما شبه نفسه بالخروف يبقى صار احد رعايا الله. ولما يقول ان انا الخروف يبقى بالظبط زي ما قال ان انا ابن الانسان. ودي بتشرح لنا اتحاد الطبائع في المسيح، ان هو الله وفي نفس الوقت هو انسان دون انفصال. هو الله وهو الانسان في نفس الوقت بدون انفصال، وبدون ما يكون لحظة اله ولحظة انسان، لا هو مع بعضيه في نفس اللحظة اله وانسان معا. ففي اللحظة اللي هو بيعتبر نفسه الحمل المساق للذبح، هو في نفس اللحظة الراعي. عشان كده شوفوا الآية الجميلة دي، المسيح قال اضرب الراعي فتتودد ايه؟ خلاف الرعاية. دي في اللحظة اللي كانوا جايين يقبضوا عليه. نفس اللحظة اشعياء يبص عليه يقول له ايه؟ كحمل يساق للذبح وكنعجة صامتة امام الذي يجزه هكذا لم يفتح فيه. الراعي اللي انضرب عشان تتبدد خلاف الرعية هو نفس الحمل المساق الى الذبح. فالمسيح واخد كلمة خروف دي لانه الحمل الذي يحمل خطية العالم. خروف واقف على جبل صهيون. الوقوف هنا رمز للقيامة، لان الفعل بتاع يقف هو فعل يقوم، سواء في العربي او في اللغات الاخرى. خروف واقف رمز للقيامة، وهنشوفه بعد كده يقول لك خروف قائم كأنه مذبوح. يبقى في صفات الصليب وفي صفة القيام. واقف على جبل صهيون. صهيون هي رمز للكنيسة، لأن مدينة أورشليم كانت مبنية على جبل صهيون، ومدينة أورشليم هي العاصمة المقدسة، مدينة الملك العظيم اللي فيها الهيكل وفيها العبادة وفيها الكهنوت وفيها الشريعة، وهي محط انظار المؤمنين في العهد القديم، بحيث ان كل واحد عايز يعبد ربنا كان عليه ان يذهب الى اورشليم. فرحت بالقائلين لي الى ايه؟ بيت الرب نذهب. وقفت ارجلنا في ابواب اورشليم، وكان عشان هي على جبل عالي كان يصعدوا الى اورشليم، وهم طالعين يرتلوا مزامير اسمها مزامير المصاعد اللي هي عندنا في صلاه الغروب وصلاه النوم. فالخروف واقف على جبل صهيون معناها واقف في وسط الكنيسة. وهنا الجبل كمان يرمز الى الجهاد الروحي، لان الواحد لما يكون طالع جبل لينهج ويبذل مجهود، ودايما يبقى قوة جذب الارض اشد طول ما الواحد طالع لفوق. طول ما احنا ماشيين على الارض المستوية ما نتعبش، لكن تعال اطلع سلم يقول العمارة دي عالية او ما ركبوش لي اسانسير. طب ليه ما يقولين الطلوع بيسبب ارهاق، لانه ضد الجاذبية. فهنا ده رمز الى الجهاد الروحي اللي هو ضد جذب الارض والجسد والعالم. فيبقى الواحد بيقاوم الجاذبية دي وبيطلع لفوق. لكن الشيء الجميل ان الانسان لما يكون بيتسلق جبل كل ما يطلع يحس بالتعب، لكن يحس بالفرحة انه حقق مقدار كبير من المشوار اللي هو طالعه، وقد ايه فرحته بقى لما يوصل للقمة اللي كان بيتطلع عليها من زمان. ويمكن تكونوا جربتوها لو حد فيكم طلع المغارة بتاعت الأنبا أنطونيوس في ديره في البحر الأحمر، تلاقي مشوار طويل واحد عين همه، لكن طول ما هو طالع يبص وراه يشوف ان هو قطع مشوار طويل يفرح، فرحته تكمل لما يوصل للمغارة فوق. فهنا الجبل رمز للجهاد الروحي. الخروف معه 144,000. طبعا كالعادة احنا ارقام سفر الرؤيا ارقام رمزية، لان في ناس يفكروا الرقم دوت هم دول بس يدخلوا السماء ليوم، بقى مليارات البشر يدخل منهم 144,000 والباقيين يروحوا فين؟ ده رقم رمزي. وتشرح قبل كده رقم 144 هو حاصل ضرب 12 في 12، 12 بتوع العهد القديم اللي هم الأسباط، و12 العهد الجديد اللي هم الآباء الرسل، اضرب دول في دول فألف اللي هو رمز للحياة الأبدية، لأن عندنا آية بتقول يوم عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. يبقى كأن عايز يقول كنيسة العهد القديم مضروبة في كنيسة العهد الجديد، مضروبة في الحياة الأبدية. طب ليه ربنا اختار رقم 12 يكون رمز للكنيسة؟ لأنه حاصل ضرب 3 في 4، 3 اللي هي الثالوث و4 اللي هي أقطار الأرض. فعايز يقول كل الناس اللي من أقطار الأرض اللي يرتبط بالثالوث يصيروا كنيسة مقدسة. في كنيسة في العهد القديم قد 12، وادي كنيسة في العهد الجديد ضربهم في بعض، ضربهم في الأبدية، يبقى هم دول اللي هيرثوا ملكوت السماوات. 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. اسم الله لما يكتب هنا رمز للملكية، زي لما اجي انا على الكتاب دوت اروح كاتب اسمي يبقى بتاعي، مش كده؟ اي حاجة هكتب عليها اسمي، عشان كده احنا بندق الصليب هنا عشان نبقى ملك لله. المرة دي مكتوب على جباههم، ده رمز لتقديس الفكر، لان الجبهة دي رمز للفكر، على طول وراها في العقل والمخ اللي بيفكر. فيبقى دول ناس افكارهم مكرسة لاسم الله، عشان كده مكتوب عليه اسم الاب. واحنا لما بنيجي نرشم الصليب بنقول ايه؟ هنا باسم الاب اهو، بيبقى مكتوب على الجباه، والابن لانه تجسد في البطن، وبعدين الروح القدس لانه ينقلنا من الشمال الى اليمين ويقدس حياتنا. فالناس اللي هم هيدخلوا السماء اسم الاب مكتوب على جباهها. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم. وسمعت صوتا كصوت ضاربين القطارة يضربون بكساراتهم. صوت المياه الكثيرة يرمز الى الضخامة في الصوت والانتشار. لما يكون انت بقى في البلاج بتصيفه تسمع صوت المية، الموجة اللي جاية تعمل صوت ضخم، والموجة تنتشر كده على الشاطئ. فصوت المية الكثيرة فيها الرمزين دول، القوة مع الانتشار. وكصوت رعد عظيم، الرعد رمز للانذار، لان الرعود دايما تسبق الامطار. فاول ما الواحد يسمع الرعد ويشوف البرق يعرف ان الامطار هتنزل غزيرة، فلو كان في الشارع يلم نفسه ويجري بسرعة على البيت يحتمي من الامطار الغزيرة. فالرعد انذار. يبقى هنا في صوت انتشار بقوة وصوت تنبيه وانذار. والصوت الثالث صوتا كصوت ضاربين بالكسارة يضربون بكساراتهم، ده بقى صوت مزيكا، صوت جميل، هيبقى فيه ألحان وترانيم. وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ. ترنيمة جديدة، طبعا كلمة جديدة معناها ترنيمة محدش كان يعرفها، لكن هنعرفها في السماء زي ما هيقول دلوقتي. وتظل هذه الترنيمة جديدة على طول، يعني بالرغم الأبدية مش بتنتهي، لكن تظل الترنيمة جديدة في أفواههم. وأنا شايف إن دي برضو تنطبق قوي على الحن القبطي. تبص تلاقي اللحن بيتقال من آلاف السنين ومع ذلك يبقى في فمنا كأنه جديد. كل يوم نقوله في القداس ومع ذلك في كل يوم له مشاعر جديدة. ومحدش فينا لو فكر كده يلاقي نفسه في يوم من الأيام كره لحن من ألحان الكنيسة أو زهق منه أو قال ده إدم قوي. أنا هديكم مثل كده، أول ما يجي أسبوع الألام يبقى متشوقين جدا لسكتاتي ولك القوة والمجد، صح؟ وأول ما تتقال في الكنيسة نبتهج جدا إن إحنا وصلنا لليوم اللي تتقال فيه، ونقعد نقولها كل يوم في الصلوة 12 مرة وكل يوم في 10 صلوات، يعني 120 مرة في اليوم عندك الحد بالليل والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة العظيمة. على آخر ساعة في الجمعة العظيمة نكون زهقنا منها اطلق ده الواحد كأنه في آخر صلوة كأنه بيودع الصلوة، بيقول لي خسارة الأسبوع خلص بسرعة، آخر مرة نقول سكتات ونقعد متشوقين ليها السنة الجديدة. طب قول دي حاجة بتتقال موسمية مرة في السنة. تعال شوف مثلا الحان القداس، أول ما المعلم يبتدي يقول لحن أديوس نقول يوه، هيقولوا تاني ولا بنفرح بيه؟ بشفاعة والدة الإله أمين 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 بموتك يا رب نبشر بركاتهم المقدسة. لاحظوا دي مفيش لحن في كنيستنا يزهق ولا نحس ان ادم. يمكن الترانيم بنحس احيانا انها ادمت ومش مفروض بقى نقولها خلاص نشوف حاجة غير، لكن الحان الكنيسة لانها معمولة بالروح القدس بتاخد هذه السمة بتاعت الحان السماء. يترنمون كترنيمة جديدة امام العرش وامام الاربعة حيوانات والشيوخ. هنا امام العرش يعني امام الله، والعرش ده محمول بالاربعة كائنات حية للحيوانات الغير متجسدة، فاكرينهم طبعا الاسد والثور والنسر والانسان حاملي العرش، والشيوخ اللي هم الاربعة وعشرين قسيس اللي هم قلنا 12 عهد قديم و 12 عهد جديد. شيء بقى الجميل والعجيب، لم يستطع احد ان يتعلم الترنيمة الا 144,000 الذين اشتروا من الارض. كأن الترنيمة موجودة لكن محدش قادر يلقط النغم او الكلمات الا الناس اللي الموجة بتاعتهم متزبطة على ربنا، اللي كتبت اسم الله على جباهها وصاروا نصيب الله وميراث، فبقت اوتار قلوبهم متزبطة على اللحن السماوي، والموجة اللي متزبطة جواهم هي الموجة السماوية. زي بالظبط الواحد لما يجيب راديو ويبتدي يحرك في التيوننج بتاعه وفي موجة معينة عايز يلقطها تيجي عندها الراديو غلوش، يجيب جهاز تاني يظبط يلاقي لقط، شمعنا دوت متزبط ده مش متزبط. اهم كده بالظبط الموجة بتاعت ربنا احيانا ما تدخلش قلب انسان وما يعرفش يلقطها وما يتمزجش بيها، في انسان تاني على طول يلقط صوت ربنا. الناس دول هم اللي هيقدروا يتعلموا الترنيمة الجديدة في السماء، وهم 144,000 الذين اشتروا من الارض. لاحظوا هنا ان المسيح اشترى العالم كله بدم، يقول لك هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد. بس مش كل الناس هيستفيدوا بهذا الفداء والشراء، في ناس هيفقدوا خلاصهم بعد عنه. فالناس اللي هم حققوا قصد الله في حياتهم وحققوا خلاص المسيح ليهم واستجابوا لهذا الخلاص هم دول هيدخلوا السماء، وهم دول هينطبق عليهم كلمة الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. طبعا كلمة لم يتنجسوا مع النساء مش مقصود بيها يكونوا ما تجوزوش، لأن الجواز في المسيحية ليس نجاسة، ده الزواج في المسيحية سر مقدس. فيقصد بيها الناس اللي هم لم يخطئوا خطايا النجاسة، سواء كان متزوج أو بتولي. لأن في ناس يفسروا 144,000 دول اللي هم البتوليين غير بقى بقية المتزوجين لهم قصة تانية. لا، ده 144,000 يضم متزوجين وبتوليين بس شرط يكونوا أطهار. أيضا كلمة الذين لم يتنجسوا مع النساء ترمز إلى عبادة الأوثان، كأن النفس تقعد نفس بتولة طول ما هي مرتبطة بالله، أول ما تحارف إلى عبادة الأوثان تبقى تنجست ودخلت في زنا روحي. عبادة الأوثان مش شرط تكون حاجة صريحة، يعني أي واحد فيكم يقول الحمد لله أنا مش بعبد أوثان، أقول لك لا، ممكن تكون في إنسان بيعبد الفلوس، في إنسان يعبد التلفزيون، في إنسان يعبد السجارة، في إنسان يعبد الخطايا، وفي إنسان يعبد الشغل، يقول لك العمل عبادة وينسى ربنا. يعني في آلهة أخرى تخطفنا من ربنا، دول يبقى إنسان على طول تنجس مع آلهة غريبة. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. منظر جميل بقى ان المسيح في السماء بيتمشى واحنا بنتمشى حواليه. هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورة لله وللخروف. اشتروا من بين الناس لان المسيح اشتراهم بدمه. بكورة لله والخروف، على طول تفكرنا بالعهد القديم، قصة قتل الابكار بتوع المصريين، وان الله اعتبر أبكار بني إسرائيل ملكه، عشان كده كان أي طفل يتولد بكر يتقدم عنه ذبيحة، زي ما حصل مع العذراء والسيد المسيح قدمت عنه ذبيحة، ذبيحة عن تطهيرها وذبيحة فداء البكر، لأن البكر ملك لله. فكل الناس اللي اشتروا صاروا بكورة لله والخروف. عشان كده يقول كنيسة أبكار. كنيسة أبكار معناها إيه البكر هنا؟ فيرست بورن، أول مواليد. تقول طبعا أنا ما كنتش أول مولود، ليه أخ أكبر مني أو أخت أكبر مني؟ أقول لك كل إنسان دخل في المعمودية صار بكرا، لأنه ارتبط بالمسيح الذي هو بكر بين إخوة كثيرين. عشان كده يسمينا كنيسة أبكار، يبقى كلنا صرنا أبكار بسبب اتحادنا بالمسيح الذي هو الإبن البكر. هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش، لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. أكثر خطايا تنجس الناس هي خطايا اللسان. عشان كده السيد المسيح قال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم. لما سألوه يعني قال لهم الكلام اللي فيه غش واللي فيه نميمة واللي فيه نجاسات واللي فيه افتراءات، ممكن اللسان دوت يقوم بلاد على بعضيها. فالناس اللي هيمشوا مع ربنا أفهم لم يوجد فيها غش ولا خطية، لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. طبعا كلمة بلا عيب قدام عرش الله دي كلمة مش سهلة، يعني ممكن الواحد يبقى بلا عيب في نظركم، لكن قدام الله الإنسان مكشوف. ممكن طالب في كلية الطب في سنة أولى نحترمه قوي على إنه دكتور، لكن لما يجي قدام أستاذه لسه ما عارفش حاجة. إحنا جايز ما نعرفش حاجة فنبص له كده ونستشيره في أمور طبية، هو لسه غلبان ما عارفش حاجة، لكن يفتي بقى ويفرد جناحاته علينا. لكن أول ما يحضر أستاذه يعني يلم نفسه، مش كده؟ في اي تخصص كده. فأنا ممكن الواحد قدام الناس يبقى بلا لوم، لكن قدام الله يلم نفسه. ومع ذلك يقول لك دول بلا عيب امام الله. فكرنا على طول بزكريا واليصابات يقول لك كان بريني وبلا لوم سالكين امام الله بلا لوم امام الله. طبعا هنا البر دوت بر نسبي ونعمة من عند ربنا، يعني يكون ربنا يقول ايوه دول بلا لوم قدامي، دي معناها ان ربنا نفسه حلو قوي وبيقبلنا على علتنا وبينظر لنا بعين حلوة وبيعملنا معاملة اطفال، يعني يقول ايوه حلو قوي كده قوي 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 انا مبسوط. اقول يا رب ده انا وحش، يقول لي انا عاجبني كده انت كويس في نظر، عامل زي الايه اللي تقول انا سوداء وايه وجميل. ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب. ملاك طائر في وسط السماء معه بشارة أبدية. البشارة اللي احنا بنحصل عليها في الأرض هي بشارة زمنية. واحد يقول لك افرح حصل ايه، يقول لك ابنك نجح الحمد لله نفرح ونزقطط، هذا الفرح يستمر معنا يوم اثنين وخلاص يدبل مش كده، وبعدين الولد يدخل مرة تاني سنة جديدة ونبتدي معاناة جديدة ونقول يا رب ينجح. طب ما نجح يقول لك لسه مش كده، وبعدين نجح تاني سنة نفرح والحكاية برضو تدبل وندخل في جهاد جديد، اخذ البكالوريوس نفرح وقال نقول بقى عايزين ندور على شغل وندخل في هم جديد. فدايما بشارة العالم بشارة مؤقتة، واحد يفرح بزواجه، واحد يفرح بانه اشترى عربية اشترى بدلة اشترى كل حاجات دي افرح تلاقيها ايه فترة تاخد زهوتها وبعد كده ايه تطفي. لكن هنا بقى بيقول لنا بشارة ابدية، فرحة مش هتزول، بشارة ابدية يبشر بها الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم. إيه بقى البشارة؟ خافوا الله وأعطوا مجده لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ونبي المياه. البشارة هنا أن الله جاءت ساعة دينونته. طب دي حاجة مرعبة، أقول لك مرعبة مش لينا، مرعبة لمين؟ للأشرار واللي رافضين ربنا، مرعبة ليهم. لكن بالنسبة لأولاد الله شيء مبهج. لما واحد يقف يقول لغاية إمتى نقعد مظلومين، ولغاية إمتى نقعد مضطهدين، ولغاية إمتى حقنا مهضوم، أقول لك معلش طول بالك، تقول لغاية إمتى تعبنا. أهو الملاك جاي يقول إيه، خلاص أبشروا انتهى الظلم وانتهى الاضطهاد وانتهت الخطية وانتهى التعب، وهيبقى بعد كده سلام الله الكامل يملك على قلوب الناس. خافوا الله واعطوه مجدا. حاجتين، رأس الحكمة مخافة الله، البداية خافوا الله، وكمان الحكمة تمجيد الله. ابتدي بالخوف وتنتهي بالتمجيد، والتمجيد هو التسبيح والترانيم والألحان الجميلة. فالإنسان يجب أن تكون فيه الصفتين، مخافة الله وتمجيده. واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ونبيع المياه. السجود هنا هو ممارسة العبادة، يبقى مخافة الله وتمجيده وعبادته. طبعا لما يكون الحكاية دي متقالة بروح البشارة معناها مخافة الله وانت فرحان، تمجيد الله وانت بتسبح، والسجود سجود الفرح والشكر والإحساس بالعرفان ان ربنا أنهى ضيقتنا التي على الأرض. ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. خلي بالكم الملاك الاولاني صرخ بصوت عظيم عشان يبشر الناس، هنقرا بعد كده الملاك الثالث قائلا بصوت عظيم، لكن الثاني دوت ما قالش بصوت عظيم، لان حاجة ما تصرش، فقالها كده بروح مكسورة، سقطت بابل المدينة العظيمة. بابل هي رمز للعالم اللي بيحارب ربنا ويضده ويعكسه، لان انت فاكرين قصة بناء مدينة بابل، فاكرينها في العهد القديم، يقول لك يلا نبني برج عشان ربنا ما يقدرش علينا، اذا كان عمل طوفان واهلك كل الارض احنا نعمل برج ساعة ما يحاول يزينا نطلع في البرج وما يقدرش علينا، فكرين كده. فربنا عمل ايه؟ يقول لك ننزل هناك ونبلبل السناتهم، علشان كده سميت بابل. فبقت رمز للناس اللي بيعكسوا ربنا ويضدوه ويفكروا ان هم يقدروا عليه. سقطت تقلت مرتين للتأكيد. بابل المدينة العظيمة رمز الكبرياء ورمز مضادة الله، عشان كده المدينة العظيمة، طبعا القرية رمز للهدوء والاتضاع. سكان القرى دايما الناس غلابة متواضعين كده وبسطة، سكان المدن زي حالتنا بنبقى برضو من خدمة شوية في السماء، يعني احساسنا ان احنا بتوع العاصمة وبتوع ارقى احياء القاهرة تخلي الواحد شوية كده يعني انفي، لكن الغلابة بتوع القرية دول رمز البساطة والتواضع. سقطت باب المدينة العظيمة، الكبرياء والشموخ والعظمة كل ده وديع، لانها سقط جميع الامم بتاعت حاجات: خمر، غضب، زناها. الخمر رمز للاستباحة، والغضب رمز للكبرياء، والزنا رمز للنجاسات وعبادة الاوثان. فالعالم اللي ضد ربنا يسكر الشعوب ويملاهم بالكبرياء ويحرفهم عن ربنا، هذا الخمر والغضب والزنا. ثم ترعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم: ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته او على يده فهو ايضا سيشرب من خمر غضب الله المصلوب صرفا في كأس غضبه، ويعذب بنار وكبريت امام الملائكة القدسين وامام الخروف. هنا تنبيه: لو حد سجد للوحش اللي هو الشيطان ولصورته، واحنا المرة الفاتت اتكلمنا كتير عن الوحش وصورته اللي هو بيعمل تمويه، لان المسيح هو صورة الاب، فراح عامل لنفسه صورة عشان يبقى عنده سلوز زي السلوز بتاعه، ويقبل سمته على جبهته زي ما احنا عندنا اسم الاب مكتوب على الجبهة او في اليد بالصليب، هو عمل برضو سمة في الجبهة وفي اليد. كل انسان يملك نفسه للشيطان ويسجد للشيطان او لصورته، هو ايضا سيشرب من خمر غضب الله. اذا كانت بابل سقط العالم من خمر غضب زناها، فربنا هيزودها بخمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه، وصرفا دي معناها خمر ايه؟ مش مغشوش. لما الخمر يتزود عليه مية يبقى مغشوش. قال له انا هديكوا بقى خمرة مش مغشوشة، يعني ما فيهاش تخفيف، مش متخفف، غضب على اصوله، ما فيهوش الرحمة، لان ده الغضب الاخير على الناس المضادين. المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت، رمز للألام العنيفة والشديدة اللي هيقابلوها الأشرار في الأبدية التعيسة بتاعتهم أمام الملائكة القدسين وأمام الخروف. ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الأبدين، علشان في ناس يقولوا أن الأشرار هيتلاشوا. الجماعة السبتيين ليهم أفكار بينشروها اليومين دول، يقول لك مفيش حاجة اسمها عذاب أبدي، الأشرار دول هيتلاشوا. نقول لهم طب الآيات دي نوديها فين؟ ده يصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. وخلي بالكم الدخان دايما معناها إن في حاجة بتتحرق، يعني لو جبنا حبة قش ولعنا فيهم نار يطلعوا دخان. إمتى الدخان يخلص؟ لما القش دوت يتلاش، يفنى، يتحرق خلاص بقى رماد. فتلاقي فيه نار جواه لكن مفيش دخان طالع، وتدوس تلاقي سخن ولكن مفيش دخان، لان ما فيهاش فيه ماده تتحرق، كله بقى رماد. كون الدخان يطلع الى ابد الابدين معناها الجماعه دول بيتحرقوا الى ابد الابدين، ولن تفنى الماده بتاعتها ولن تتلاشى بدليل الدخان اللي طالع الى ابد الابدين. شيء مزعج مرعب. ولا تكون راحه نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمه اسمه. كلمه نهارا وليلا دليل على الاستمراريه، لكن هناك ما فيش نهار ولا ليل، اعتبروا ليل دائم والابديه السعيده نهار دائم، لكن لما يقول نهارا وليلا معناها الاستمراريه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وايمان يسوع. يعني عايز يقول هنا بقى يبان قيمه الصبر اللي صبرناه ايام الاضطهاد والتعب اللي في الارض، هنا بيبان النتيجه. زي بالظبط يوم ما تظهر نتيجه الثانويه العامه ولا البكالوريوس ونروح على المدرسه ونشوف بقى عيال بيقعوا يغمى عليهم، عيال بيتنططوا من الفرحه، نقول هنا صبر القديسين، ادي التعب بتاعه وادي الجهاد والالم والسهر طول الليل في الاخر اخذ المكافاه، وادي نتيجه اللعب ونتيجه الاهمال والكسل والتراخي وعدم احترام الوقت. فالانسان يتمجد واخر يهان. هنا صبر القديسين.